ما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، ما زال حديثنا عن توبة المرأة الغامدية رضي الله عنها وأرضاها. هذه القصة العجيبة تعلمنا أن كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. هذه المرأة الغامدية صدق فيها قول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك، يعني من كانت هذه صفاتهم، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذه المرأة التي ولدت على الفطرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة. وهذه الفطرة في داخل الإنسان تعتبر بمنزلة الوازع الإيماني، بحيث لو أن العبد وقع في معصية قبل أن يألفها وقبل أن يتغلغل فيها، بمجرد الوقوع في المعصية ترى الوازع الإيماني يتحرك. هذا هو نداء الفطرة الذي كان في قلبها رضي الله عنها وأرضاها. وسؤالي لنفسي ولكم: أين نداء الفطرة في نفوسنا؟ وأين نداء الفطرة في نفوس نساء هذه الأمة؟ هذه القصة العجيبة يرويها الإمام الترمذي رضي الله عنه عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة اعترفت عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالزنا، فقالت: إنها حبلى. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت حملها فأخبرني. أحسن إليها، هي امرأة اقترفت الفاحش، امرأة اقترفت الفاحش، ولكن أعلنت توبتها لله عز وجل. وأين تكمن المشكلة إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون؟ طيب تابت إلى الله عز وجل، هل يا ترى بعد التوبة يساء لهذا العاصي الذي تاب إلى الله عز وجل؟ ومن تاب إلى الله عز وجل وصدق في التوبة اندرج تحت قول الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فلذلك حضرة النبي عليه الصلاة والسلام قال: احسن اليها، فاذا وضعت حملها فاخبرني. ففعل، فامر بها النبي عليه الصلاة والسلام، فشدت عليها ثيابها، ثم امر برجمها فرجمت، ثم صلى عليها. مين اللي صلى عليها؟ حضرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. معقول؟ معقول. هذا هو ديننا، هذا هو شرعنا. يعني ما هو موقفنا من العبد العاصي؟ ليس موقفنا من العبد العاصي وخاصة بعد التوبة موقف عداوة، أبدا لا، إنما هو حبيب إلى قلوبنا، لأن التائب الصادق صار حبيبا عند الله عز وجل. فقال له سيدنا عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، رجمتها ثم تصلي عليها؟ طبعا كلام سيدنا عمر رضي الله عنه لسع كلام مثل ما بيقول، يعني يتعلم من حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. فرسول الله معلم للصحابة سلوكا وعملا، أمر طبيعي جدا في بداية الأمر: رجمت وتصلي عليها يا رسول الله؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت شيئا أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ إيش بدك أكثر من ذلك يا سيدنا عمر رضي الله عنه؟ جادت بنفسها لله عز وجل. لماذا؟ لأن حر المعصية أجج نارا في قلبها. نحن اليوم نقع في المعصي، والله إلا من رحم الله كأنه ذبابة وقفت على أنفنا، أشرنا لهيك وانتهت القضية. يعني ما عم نشعر بحر المعصية، وما نشعر بالقلق إن وقعنا في المعصية. هذه الصحابية الجليلة رضي الله عنها وأرضاها أخطأت وغفلت عن مراقبة الله عز وجل لحظات، ومن غفل عن الله يقع في الذنب. جوز واحد يقول: يا أخي، يعني كيف فعلت؟ طيب كيف فعلت؟ كيف تفعل أنت وكيف أفعل أنا عندما نقع في غفلة عن الله عز وجل؟ والله ذنوبنا ومعاصينا يعني لا يعلم حقيقتها إلا الله عز وجل. وسامحوني أن أقول، مع قلة حياء العبد في هذه الآونة يسوي المعصي، شو يعني خربت الدنيا؟ الأمر أقل من طبيعي. مين اللي قال لك أمر أقل من طبيعي؟ مين اللي قال لك الكلامات؟ ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ المؤمن خطاء، ولكن ينبغي عليه أن يسرع إلى التوبة. غفلت عن المراقبة لله عز وجل لحظات، لكن حرارة الإيمان وخوفها من الرحمن أشعلا قلبها وأقضى مضجعها، فلم يهدأ بالها ولم يقر قرارها، ولسان حالها يقول: عصيت ربي وهو يراني، كيف ألقاه وقد نهاني. هل معنى هذا مو موجود عند كثير من الشباب، عند كثير من الشابات؟ هل يا ترى حالنا يقول أحدنا بلسان القال أو بلسان الحال أو المقال: عصيت ربي وهو يراني، كيف ألقاه وهو قد نهاني وأسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة. ولذلك من هذا المنطلق حضرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول: استحيوا من الله حق الحياء نعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بعد ذلك بيقع في المعصية ويراها كأنها ذبابة وقفت على رأس أنفه؟ لا أبدا. هذه الصحابية الجليلة أقلقها هذا الموضوع ففعلت الذي فعلت: اذهبي حتى تضع حملك. 9 أشهر ذهبت حتى وضعت حملها، رجعت: اذهبي ارضع الطفل حتى تفطميه. ولسه على النار متأججة؟ نعم، لأن فطرتها حية، ولأن إيمانها بالله عز وجل قوي. لقد استعر في قلبها قبح الفاحشة حتى لم تقتنع بالتوبة بينها وبين ربها. ولو أنها تابت بينها وبين الله عز وجل، الله عز وجل قبل توبتها، ولكن أبت ولم تكتفي ولم تقتنع بالتوبة بينها وبين ربها، فجاءت إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تطلب منه أن يطهرها، وهي تعلم أن تطهيرها ما يكون إلا بالحجارة حتى الموت. أيها الإخوة الكرام، هذه هي التربية الإيمانية. هؤلاء هم الذين دخلوا مقام الإحسان. إيشو مقام الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. حالها ليس كحالنا اليوم. نحن اليوم إلا من رحم الله نتبجح بالإيمان قولا صباحا ومساء وفي كل ميدان، ولكن عندما تضعنا في السلوك العملي ترى البعد بيننا وبين الإسلام بعدا شاسعا واسعا. أيها الإخوة الكرام، إن التوبة للمرء المؤمن كالماء للسمك، فما ظنكم بالسمك إذا فارق الماء؟ نحن اليوم ما عم نشعر بحاجتنا إلى التوبة كحاجة السمك إلى الماء. أخيرا حول هذا الموضوع أقول: ما أمرها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسقاط حملها ولو كان من زنا وسفاح؟ لقول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولو أذن الشرع بإسقاط الحمل الذي كان من الزنا، معاذ الله من ذلك، لكان ذلك تشجيعا لارتكاب الفاحشة، وهذا بلا شك مخالف لمقاصد الشريعة التي من أهدافها حفظ الأنساب. فإذا كان لا يجوز إسقاط الحمل من سفاح، فكيف يجوز إسقاطه من نكاح شرعي؟ واليوم يعني المرأة اللي الله عز وجل أكرم بالذرية، ولد ورا ولد ورا ولد، عادي تقول أنا بوفات معي ما بدي الولد، وبدها تسقط هذا الحمل. وغيرها محروم من الذرية وهي تستغني، ولو حرمها الله من الذرية ابتداء لبكت ليلا نهارا. أسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.